أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 616: الأنسب أن تكون القراءة على طبق المتعارف من القراءات السبع، هل الواجب في قراءة الفاتحة والسورة التي بعدها أن تكون على طبق القراءات السبع المتعارفة كقراءة عاصم وأبي وابن مسعود وغيرهم، أم يجوز القراءة بأي قراءة موافقة للنهج العربي ولقواعد اللغة العربية؟ ذكر الفقهاء أنه لا يجب أن تكون القراءة مطابقة للقراءات السبع المتعارفة، باعتبار أن هذه القراءات هي لم تثبت نسبتها للنبي صلى الله عليه وآله، بل لم يدعي أحد من أصحابها نسبة تلك القراءة إلى النبي صلى الله عليه وآله، بل بعضها لم تثبت نسبتها لأصحابها إلا بخبر ضعيف أو خبر آحاد، فعليه تلك القراءات ليست حجة ولا يلزم الالتزام بها، بل يجوز أن تكون القراءة على النهج العربي وإن كانت مخالفة للقراءات السبع. و ذكر السيد الخوئي رحمة الله عليه في مبحث التفسير في تفسيره البيان، وهكذا في المستند ما نصه، قال أنه لا شك أن القراءات السبع المعروفة، أن القراء السبع المعروفين الذين أولهم نافع وآخرهم الكسائي متأخرون عن زمن النبي صلى الله عليه وآله ولم يدركه واحد منهم، وإن كان قبلهم قراء آخرون أدركوه صلى الله عليه وآله كابن مسعود وابن عباس وأبي وغيرهم. هنا يتضح أن القراءات ليست بسبعة بل هي أكثر، لكن المعروف أنها سبع قراءات. أما هؤلاء فكانوا معاصرين للصادق عليه السلام، وأدرك بعضهم الباقرة صلوات الله عليه أيضا، وبقي بعض آخر منهم إلى ما بعد الصادق صلوات الله عليه، آخرهم الكسائي الذي مات سنة 190 تقريبا. وعليه فلا ينبغي الريب في عدم كون هذه القراءات متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله، بل ولا مسند إليه حتى بالخبر الواحد، ولم يدع ذلك أحد منهم، نفسهم القراء لم يدعوا أن هذه القراءة التي أتوا بها هي منقولة عن النبي صلى الله عليه وآله، ولا نسب قراءته إليه صلى الله عليه وآله لا بطريق مسند ولا مرسل، وإنما هو اجتهاد منهم أو من أساتيذهم ورأي ارتأوه، بل إن هذه القراءات لم يثبت تواترها حتى من نفس هؤلاء القراء، وإنما أسند إليهم بأخبار آحاد بتوسيط تلاميذهم، على أن بعض هؤلاء التلاميذ معروفون بالفسق والكذب كحفص الراوي لقراءة عاصم على ما صرح به في ترجمته. وعلى الجملة فلم تثبت هذه القراءات ثبوتا قطعيا عن نفس القراء فضلا عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما حكيت عنهم بطريق الآحاد هذا، وحيث قد جرت القراءة الخارجية على طبق هذه القراءات السبع لكونها معروفة مشهورة، ظن بعض الجهلاء أنها المعني بقوله صلى الله عليه وآله على ما روي عنه إن القرآن نزل على 7 أحرف، وهذا كما ترى غلط فاحش، فإن أصل الرواية لم تثبت وإنما رويت من طريق العامة. هذه رواية أن القرآن نزل على 7 أحرف ليست مروية في كتبنا الخاصة، وإنما رواها العامة، بل هي منحولة مجعولة كما نص الصادق عليه السلام على تكذيبها بقوله صلوات الله عليه: كذب أعداء الله، ولكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد، لأنه نزل على 7 أحرف. وعلى تقدير الصحة يقول: لو سلمنا ورود هكذا رواية عن النبي فلها معنى آخر، إلى آخر كلامه. إذن لا إشكال في أن هذه القراءات 7 المعروفة هي لم تنسب للنبي صلى الله عليه وآله ولا لأهل بيته، وبالتالي فليست هي حجة ولا يلزم الالتزام بها والقراءة على طبقها عليه، فيكفي القراءة على وفق قواعد اللغة العربية وعلى النهج العربي، وإن كانت مخالفة للقراءات 7 في حركة بنية أو حركة أعراب. نعم، لا يجوز التعدي عن القراءات التي كانت متداولة في زمن النبي صلى الله عليه وآله فيما يتعلق بالحروف والكلمات، أما ما يرتبط بحركات البناء للكلمة أو حركات الأعراب فيجوز التعدي عن القراءات المتعارفة في زمانهم صلوات الله عليهم. إذن يفصل سماحة السيد بين القراءة المتعارفة في زمانهم فلا يجوز التعدي عنها بالنسبة للحروف والكلمات، يعني لابد أن تقرأ وفق الكلمات التي كانت تقرأ في زمانها، وأما بالنسبة إلى الحركات الأعرابية أو حركات البنية فهذه يجوز التعدي عنها. يمكن للمصلي أن يخالف القراءة التي كانت متعارفة في زمانها، فلو كانت الكلمة في زمانهم على القراءة المتعارفة في زمانهم كانت تقرأ بالضم ويوجد لها وجه آخر وفق قواعد اللغة العربية أن تكون بالنص، جاز لك أن تقرأ بالنص، وإن كانت مخالفة للقراءة المتعارفة في زمانهم صلوات الله وسلامه عليهم. هذا التفصيل لعل الوجه فيه هو ما ورد في بعض الروايات من قبيل ما جاء في رواية داود والمعلى بن خنيس قال: كنا عند أبي عبد الله صلوات الله عليه فقال: إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضال، ثم قال: أما نحن فنقرأ على قراءة أبي. هذه أبي أو أبي سيد الخوئي يحتمل أن الصحيح هو أبي، يعني الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، اعتبار هذه الحركات ما كانت موجودة في ذلك الزمن، مؤخرا ظهرت الحركات، فيحتمل أن الإمام قال هكذا: أما نحن فنقرأ على قراءة أبي، يعني على قراءة الإمام الباقر صلوات الله عليه، ولا يبعد أن هذا هو المناسب، من البعيد أن الإمام يقرأ مثلا على قراءة أبي، إلا إذا كانت هذه القراءة هي الموافقة للتنزيل. وعلى كل حال يظهر من هذه الرواية أنهم صلوات الله وسلامه عليهم يريدون نمطا خاصا من القراءة وهي التي كانت متعارفة في زمانهم. وهكذا جاء في رواية سالم أبي سلمة قال: قرأ رجل على أبي عبد الله صلوات الله عليه وأنا أستمع حروفا من القرآن، قرأ حروفا من القرآن ليس على ما يقرأها الناس، يعني ما كان متعارف هاي القراءة في زمان الإمام الصادق. فقال أبو عبد الله صلوات الله عليه: كف عن هذه القراءة، اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم، فإذا قام القائم قرأ كتاب الله على حده، وأخرج المصحف الذي كتبه علي صلوات الله عليه. هذا الرواية أيضا نهى فيها الإمام هذا الشخص الذي قرأ حروفا ولم تكن متعارفة في زمان الإمام الصادق، وأمره أن يقرأ بالنحو المتعارف في زمانه. لعل هذا الوجه هو الذي دعا إلى هذا التفصيل بين ما كان متعارفا من قراءة في زمانهم بالنسبة إلى الحروف والحركات هذه لا يجوز التعدي عنها، وبين مخالفة الحركات سواء كانت حركات بنية أم حركات إعراب، فهذه جائزة وإن كانت مخالفة للقراءة التي كانت في زمانهم صلوات الله عليهم. قال مسألة 616: الأنسب أن تكون القراءة على طبق المتعارف من القراءات السبع، وتكفي القراءة على النهج العربي. أنا ذكرت ابن مسعود بداية كلامي، ابن مسعود قراءته مو من القراءات السبع، القراءات السبع اللي ذكرها سماحة السيد سيد الخوئي اللي تبدأ بعاصم وتنتهي تبدأ بنافع وتنتهي بالكسائي، هذا القراءات السبع. قبلها أكو قراءات، قراءات عشر وربما أكثر، ابن مسعود كان يقرأ وابن عباس كذلك يقرأ وغيرهم. طيب، وتكفي القراءة الأنسب عبر سماحة السيد، يعني لا هو مستحب ولا هو مقتضى الاحتياط، وإنما مناسب أن واحد يقرأ بهذه القراءات المتعارفة باعتبارها مشهورة ومعروفة في زمن الأئمة صلوات الله عليهم. وتكفي القراءة على النهج العربي وإن كانت مخالفة لها، مخالفة للقراءات السبع في حركة بنية لحركة حروف الكلمة كما تقدم، أو إعراب اللي هي حركات أواخر الكلم، هذه حركات إعرابية. فيجوز لك أن تخالف لو كانت بنية الكلمة مثلا على وزن فعل ويوجد لها وجه آخر موافق لقواعد اللغة أن تكون على وزن فعل مثلا أو فعل، فيجوز لك أن تغير. وهكذا إذا كانت الكلمة في القراءات المشهورة في زمانهم بالرفع يجوز لك أن تجعلها بالنصب إذا كان يوجد لها وجه وفق قواعد اللغة العربية، يجوز أن تخالف حركات البنية والأعراب، أن تخالف القراءات المتعارفة في زمانهم. نعم، لا يجوز التعدي عن القراءات التي كانت متداولة في عصر الأئمة صلوات الله عليهم فيما يتعلق بالحروف والكلمات، لما ورد النهي عن أن هذا الرجل الذي قرأ حروفا من القرآن على خلاف ما يقرأ الناس لم يكن متعارفا مثل تلك القراءة، الإمام نهاه عن ذلك وأمره أن يقرأ كما يقرأ الناس إلى أن يقوم القائم صلوات الله وسلامه عليه ويأتي بمصحف أمير المؤمنين. فإذا القدر المتيقن من مثل هذه الروايات هو الاقتصار على عدم تغيير الحروف والكلمات، أما الحركات الإعرابية فهذه ما دامت موافقة لقواعد اللغة يمكن للشخص أن يغيرها. مسألة 617: تتعرض هذه المسألة إلى حكم الجهر والإخفات، حيث ذكر المشهور بين الفقهاء أن الواجب على الرجال هو أن يجهروا في صلاة الصبح بقراءة الفاتحة والسورة التي بعدها، ويجهروا في الركعة الأولى والثانية من صلاة المغرب والعشاء، وفيما سوى ذلك يجب الإخفات، يعني في الركعة الثالثة والرابعة من المغرب والعشاء يجب الإخفات حتى وإن قرأ الفاتحة، حيث سيأتي أن المكلف مخير بين قراءة الفاتحة وبين التسبيحات، فإذا اختار الفاتحة فيجب أن يخفت فيها. وهكذا يجب الإخفات في صلاة العصر وصلاة الظهر في غير يوم الجمعة كما سيأتي. هذا هو المشهور بين الفقهاء، ويوجد روايتان تدلان على ذلك، واحدة منها صحيح الزرارة عن أبي جعفر صلوات الله عليه عن الرجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، فقال إن فعل ذلك متعمدا فقد نقض صلاته عليه الإعادة، فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تم صلاته. وهذه دلت على أنه يجب الجهر في مواضع والإخفات في مواضع، ولو عكس المكلف متعمدا بطل صلاته بخلاف الساهي أو الجاهل. أما ما هي تلك الموارد التي يجب الجهر فيها ويجب الإخفات؟ فالرواية لم تتعرض لذلك، وإنما سيأتي أن السيرة هي التي تعين ذلك. هذه الرواية دلت على الجهر في مواطن والإخفات في مواطن أخرى. في قبالها توجد صحيحة لعلي بن جعفر يرويها عن أخيه الإمام موسى بن جعفر، دلت على عدم لزوم الجهر والإخفات، وإنما المكلف مخير بين الجهر والإخفات، حيث ورد فيها قال: سألته عن الرجل يصلي الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة، هل عليه ألا يجهر؟ قال: إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل. فدلت على أن المكلف مخير بين الجهر وبين الإخفات. ومن هنا اختلف الفقهاء في طريقة الجمع بين هاتين الروايتين، وبعض حمل الأولى على استحباب الجهر في تلك المواطن المذكورة، وبعضهم احتاط كسماحة السيد، احتاط بلزوم الجهر في تلك المواطن. طيب، أما كيف نعين القراءة والجهر في القراءة في الصبح وأوليي المغرب والعشاء والإخفات في غير ذلك؟ هذا لم تتعرض له الروايات، وإنما السيرة القطعية القائمة بين المتشرعة هي التي عينت ذلك، فدلت على أن موطن الجهر هو في صلاة الصبح وفي الركعة الأولى والثانية من المغرب والعشاء، والإخفات في غير ذلك. قال: الأحوط وجوبا للرجال الجهر بالقراءة في صلاة الصبح وفي الأوليين من صلاة المغرب والعشاء، والإخفات في غير الأوليين منهما المغرب والعشاء، يعني الركعة الثالثة والرابعة. يجب الإخفات حتى وإن اختار قراءة الفاتحة. وكذا يعني يجب الإخفات في صلاة الظهر في غير يوم الجمعة كما سيأتي، أما في يوم الجمعة سيأتي أنه مستحب. وفي صلاة العصر أيضا يجب الإخفات. عدا البسملة فإنه يستحب فيهما، صلاة الظهر وصلاة العصر يستحب فيهما الجهر بها، مستحب أن يجهر ببسملة صلاة الظهر والعصر، يعني في الركعة الأولى والثانية. أما إذا اختار في الركعة الثالثة والرابعة أن يقرأ الفاتحة، هل يستحب الجهر بالبسملة أو لا؟ هذا سيأتي. الذي ثبت وهو القدر المتيقن من استحباب البسملة، والبسملة في الركعة الأولى والثانية من صلاة الظهر والعصر للفاتحة وللسورة التي بعدها. هذا هو القدر المطلق. أما في الركعة الثالثة والرابعة من صلاة الظهر والعصر، أو في الركعة الثالثة والرابعة من صلاة المغرب والعشاء فيما إذا اختار الفاتح، هل يستحب بالجهر أو لا؟ هذا يأتي التعرض له. طيب، إذن كلامنا هنا في بسملة الركعة الأولى والثانية من صلاة الظهر والعصر، هذه يستحب فيها الجهر لما روي في صحيح سليم بن قيس الهلالي في خطبة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، خطبة طويلة لأمير المؤمنين، هذه الخطبة صحيحة، بيّن فيها صلوات الله عليه مجموعة من الأمور التي شرعها وأمر بها ومجموعة من الأمور التي نهى عنها، بعضها التزموا بها المسلمين بعضها لم يلتزموا بها. من جملة تلك الأمور التي أمر بها أنه أمر بالبسملة، حيث جاء في هذه الخطبة: وألزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. هذه من الأوامر التي أمر بها الإمام صلوات الله عليه ولم يلتزم بها الناس، حيث نجد أن العامة يخالفون ذلك، لا يجهرون بالبسملة. فهنا الإمام صلوات الله عليه أمر بالجهر بالبسملة، هذا طبعا يحمل على الاستحباب كما هو واضح باعتبار أن هذا هو المتعارف، هذه المسألة عامة البلوى، لو كان ذلك واجبا لاشتهر وإذا. وهذه الرواية كما قلنا هي صحيحة، وإن كان راوي لها هو سليم بن قيس، حيث أن هذا الرجل صاحب الكتاب المعروف كتاب سليم بن قيس الهلالي، وإن لم ينص على وثاقته في كتب الرجال إلا أنه يذهب جملة من العلماء منهم السيد الخوئي إلى وثاقته، باعتبار أنه وإن لم يوثق في كتب الرجال إلا أن البرقي نص على أنه كان من أولياء أصحاب علي صلوات الله عليه، فيظهر من هذا التعبير أنه كان من خواص أمير المؤمنين صلوات الله عليه، ولعل هذا السبب هو الذي دعا الرجاليين إلى أن لا ينص على توثيقه، لكون وثاقته أمر واضح ومسلم بعدما كان من خاصة أولياء أمير المؤمنين صلوات الله عليه وفي الطبقة الأولى، فلا داعي إلى أن ينص على وثاقته، كما هو الحال في بعض الأعلام، حيث أنه وثاقته واضحة، بل هو مقامه أسمى من مقام الوثاقة، فلا يذكر في كتب الرجال لأنه أشهر من نار على علم. فسليم بن قيس الهلالي هذا الشخص لا إشكال في وثاقته، وإن كان يوجد كلام في كتابه أنه هل هو صحيح النسبة إليه أو لا، يوجد كلام بين العلماء، وبعض أثبت أن هذا الكتاب هو مسند إليه وذكر مجموعة من الأدلة، وبعض لم يثبت عنده صحة النسبة لهذا الكتاب كالسيد الخوئي يتردد في ثبوت نسبة كتاب سليم إلى سليم بن قيس الهلالي. وهذا الكتاب فيه الكثير من الحقائق التي منها ظلامة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وإن كان البعض يحاول كما يطبل إلى ذلك، يحاول قرن ظلامة الزهراء بكتاب سليم بن قيس الهلالي، وكأنه إذا لم يثبت هذا الكتاب كأنه يريد الإيحاء بهذا المعنى، أن هذا الكتاب إذا لم يثبت فظلامة الزهراء صلوات الله عليها غير ثابتة، والحال أنه لا ملازمة بين ثبوت ظلامة الزهراء التي هي أشهر من نار على علم ومن الأمور المسلمة والتي تورثت يدا بيد عن أهل بيت العصمة، ويوجد طرق متعددة لإثبات ظلامة الزهراء، بل العامة لعله رووا ظلامتها أكثر من الخاصة في كتبهم المعتبرة وفي أحاديثهم الصحيحة، نصوا على ظلامة الزهراء. ولعله في مورد قرأت أكثر من 30 أو 40 مورد في كتب العامة ينصون على ظلامة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. فلا ملازمة بين ظلامة الزهراء وثبوت كتاب سليم بن قيس، فليكن هذا الكتاب غير ثابت، لا يضر في كونها صلوات الله عليها قد ظلمت واهتضمت وضربت وسلب حقها وماتت شهيدة. فإذا هذا الكتاب سواء قلنا بثبوته أو لم نقل فهو لا ملازمة بين ثبوت ظلامة الزهراء وثبوت هذا الكتاب، لكن البعض يحاول أن يوحي بهذه الملازمة، ومن ثم يأتي بكلمات علمائنا الذين لم تثبت عندهم نسبة الكتاب كالسيد الخوئي، ويقول إذن الكتاب غير ثابت وبالتالي لا دليل على ظلامة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. إذن هذا طبعا، وهذا هو شنو الكلام، أنه هذا الرجل سليم بن قيس الهلالي هو ما كان في زمان ظلامة الزهراء صلوات الله عليه. هذا الرجل دخل المدينة كان عمره 17 سنة لعله في ولاية عمر بن الخطاب، دخل المدينة، فعندما ظلمت الزهراء واهتضمت ما كان موجود في الحادثة، وعندما أرادوا حرق الدار وتلك التفاصيل المذكورة ولم يكن حاضرا، ولكن روى تلك الوقائع والحوادث عن مثل سلمان المحمدي الذي كان حاضر في تلك الواقعة، وكان يسأله ويجيبه سلمان المحمدي وغيره ممن كانوا من أصحاب أمير المؤمنين قد حضروا تلك الظلامة واهتضام الزهراء صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا هذا اللي هو نفس اللي ذكر الشيخ التستري في قصيدته المعروفة، قصيدة اللي يقول فيها: قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذانوا. يسأل سليم، يسأل سلمان عما جرى في ذلك اليوم، يوم الهجوم على الدار وحرق الباب وكسر الظل وإسقاط المحسن. يسأل سلمان المحمدي، وسلمان هو الذي يجيب. وهذه نظمها الواقعة الشيخ التستري رحمة الله عليه في قصيدته المعروفة: قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذانوا، فقال إي وعزة الجبار وما على الزهراء من خمار، لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب، فمذ رأوها عصروها عصرة كادت بنفسي أن تموت حسرة، نادت أيا فضة أسنديني فقد وربي أسقطوا جنيني، فأسقطت بنت الهدى وحزنا جنينها ذاك المسمى محسنا، أتضرم النار بباب دارها وآية النور على منارها، وبابها باب نبي الرحمة وباب أبواب نجاة الأمة الأئمة صلوات الله عليهم، بل بابها باب العلي الأعلى فثم وجه الله قد تجلى، في الرواية والله نحن وجه الله، فثم وجه الله قد تجلى فاكتسبوا بالنار غير العار، ومن ورائه عذاب النار، ما أجهل القوم فإن النار لا تطفئ نور الله جل وعلا، فاحمرت العين وعين المعرفة تذرف بالدمع على تلك الصفة، ولا يزيل حمرة العين سوى بيض السيوف يوم ينشر اللواء، لواء مولانا صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا، وللسياط رنة صداها في مسمع الدهر فما أشجاها. السياط التي ضربت بها الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، والأثر الباقي، والأثر الباقي كمثل الدملج في عضد الزهراء أقوى الحجج. سيد كاظم لعله أو أحد السادة على ما ببالي يقول: رأيت الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وعلى عضدها مثل الدملج من أثر الضرب صلوات الله وسلامه عليها، ومن سواد متنها اسود الفضا يا ساعد الله الإمام المرتضى، ووكز نعل السيف في جنبيها أتى بكل ما أتى عليها، ولست أدري خبر المسمار سل صدرها خزانة الأسرار، وفي جبين المجد ما يدمي الحشا، وهل لهم إخفاء أمر قد فشا. هذه قضية الزهراء، ما ممكن أن واحد يجي ويتجن على الواقع ويحاول أن يخفي هذه الواقعة. قضية روتها الخاصة أكثر، العامة أكثر من الخاصة. والباب والجدار والدماء شهود صدق ما بها خفاء، لقد جنى الجاني على جنينها فاندكت الجبال من حنينها، أهكذا يصنع بابنة النبي حرصا على الملك فيا للعجب، أتمنع المكروبة المقروحة عن البكاء خوفا من الفضيحة، والله ينبغي لها تبكي دما. هذا خوفا من الفضيحة، شير إلى أن الزهراء صلوات الله عليها، لماذا تبكي؟ فقدت أباها، لماذا هذا البكاء وبهذه الكيفية؟ حتى أنها عدت من البكائين الخمسة أو السبعة، ويأتي أهل المدينة يشكون كثرة بكاء الزهراء إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه، ويبني لها بيت الأحزان. هل أكو فسر في القضية؟ لعله أرادت أن تلفت النظر إلى أن موت أبيها لم يكن موتا طبيعيا، كما في التحقيق أنه قتل مسموما صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، فكانت تبكي تريد أن تثير لعله الرأي العام، تلفت النظر إلى أن النبي صلى الله عليه وآله مات بطريقة غير معروفة. بل والله ينبغي لها تبكي دما، ما دامت الأرض ودارت السماء لفقد عزها أبيها السامي والاهتضامها وذل الحامي، لكن كسر الضلع ليس ينجبر إلا بصمصام عزيز مقتدر، إذ رض تلك الأضلع الزكية رزية ما مثلها رزية. إذن نرجع إلى موضوعنا. سليم بن قيس الهلالي لا إشكال في وثاقته، وهو الذي روى خطبة أمير المؤمنين التي نص فيها على أنه ألزم الناس الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، النقطة الأخرى في هذا المتن: الأحوط وجوبا الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة، وذلك لدلالة الروايات كما في صحيحة زرارة الواردة في حديث الجمعة، حيث جاء فيها قال: والقراءة فيها بالجهر. وفي صحيحة عمر بن يزيد قال: ليقعد قعدة بين الخطبتين في صلاة الجمعة ويجهر بالقراءة. دلت على لزوم الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة. والنقطة الأخرى في هذا المتن أنه يستحب الجهر في الركعة الأولى والثانية من صلاة الظهر في يوم الجمعة، سواء صلى مفردا منفردا أم صلى إماما، يستحب له أن يجهر بقراءة الفاتحة والسورة التي بعدها في الركعة الأولى والثانية. وقد دل على ذلك الروايات أيضا كصحيحة عمران الحلبي عن الرجل يصلي الجمعة 4 ركعات عن صلاة الظهر يوم الجمعة، أيجهر فيها بالقراءة؟ فقال نعم. وهكذا في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال لنا: صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة، يعني صلاة الظهر، واجهروا في القراءة. فقلت إنه ينكر علينا الجهر بها في السفر، نعم ظاهر تنكر ذلك عليهم. فقال اجهروا بها، الإمام أمر بالجهر بصلاة الظهر في يوم الجمعة في الركعة الأولى والثانية. ولعله كما قلنا المقصود أن العامة كانوا يعيبون عليهم على الشيعة الجهر في الركعة الأولى والثانية من صلاة الظهر في يوم الجمعة باعتبار أنهم لا يرون وجوب الجهر. والإمام هنا وإن أمر بالجهر حيث قال اجهروا بها والأمر ظاهر في الوجوب، لأن هذا الأمر يحمل على الاستحباب باعتبار أن ذلك لو كان واجبا لاشتهر وذار، مع أن المعروف والمشتهر هو الاستحباب. هذا قرينة على أن الأمر هنا يراد به الأمر الاستحبابي. قال مسألة 617: الأحوط وجوبا للرجال الجهر بالقراءة، هذا للرجال، أما النساء راح يجي التعرض إلى حكمهن، الجهر بالقراءة في صلاة الصبح وفي الأوليين من صلاتي المغرب والعشاء، والإخفات في غير الأوليين منهما، الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة يخفت، وكذا في صلاة الظهر أيضا يخفت في غير يوم الجمعة كما سيأتي، وفي صلاة العصر عدا البسملة فإنه يستحب فيهما الجهر بها. والأحوط وجوبا الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة، ويستحب ذلك في الأوليين من صلاة الظهر في يوم الجمعة أيضا. مسألة 618 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.